والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في حجر إسماعيل، وهل يجزي التوجه له باعتبار أنه من الكعبة المشرفة أو لا يجزي؟ المشهور بين الأصحاب خروج حجر إسماعيل عن الكعبة المشرفة، وإن وجب إدخاله في الطواف فلا يجزي استقباله عن استقبال الكعبة المشرفة، بمعنى إن استقباله لوحده دون استقبال الكعبة المشرفة لا يعد استقبالا للكعبة. نعم، لو كان استقباله مستلزما لاستقبال الكعبة المشرفة فمن الواضح أنه لا إشكال في ذلك. توضيحه بنحو موجز: نفترض أن هذه هي الكعبة المشرفة وهذا هو الحجر. الكلام لو أراد الإنسان أن يستقبل الحجر من هذه الجهة بحيث يكون مستقبلا للحجر والكعبة المشرفة لا إشكال، يعد مستقبلا للكعبة المشرفة. إنما الكلام لو كان يستقبل الحجر من هذا الجانب بحيث لا يكون مستقبلا للكعبة المشرفة، فهل يجزي استقبال الحجر بهذا النحو أو لا يجزي؟ أنتم سمعتم مني في الدروس السابقة أن استقبال أي جزء من الكعبة المشرفة كاف، فلو كان الحجر جزءا من الكعبة المشرفة واستقبله المصلي ولم يستقبل الكعبة المشرفة، إذا كان جزءا فالمفروض أن استقباله للحجر كاف، أما إذا لم يكن جزءا فعندما يستقبل الحجر دون الكعبة المشرفة فلا يعد مستقبلا للكعبة المشرفة. الكلام هو أن الحجر حجر إسماعيل هل هو جزء من الكعبة المشرفة فيكفي استقباله ولو لم يكن استقباله مستلزما لاستقبال الكعبة لاستقبال البيت، أم أنه ليس جزءا هو شيء خارج الكعبة المشرفة فلا يكفي استقباله عن استقبال الكعبة المشرفة؟ نعم، لو كان استقباله يستلزم استقبال الكعبة المشرفة فيكون استقباله استقبال الكعبة المشرفة بلا إشكال. المشهور بين أصحابنا أن الحجر خارج عن الكعبة المشرفة وبالتالي فلا يجزي استقباله دون استقبال الكعبة المشرفة، وإن كان في الطواف يجب إدخاله كأنه جزءا من الكعبة المشرفة. هذا هو المشهور بين الأصحاب. دلت على ذلك عدة من الروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار في الوسائل الجزء 13 صفحة 353 الباب 30 من أبواب الطواف الحديث الأول، قال: محمد بن يعقوب الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى العطار أبو جعفر الثقة المعروف عن أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات عن الحسين بن سعيد الأهوازي الثقة المعروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار، الرواية لا مشكلة فيها صحيحة السند، قال: سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت. السؤال هو عن الحجر، ومن الواضح أنه يسأل عن قصة أنه إذا كان من البيت فيكون استقباله مجزيا، إذا لم يكن فلا يكون استقباله مجزيا. أحد لوازم السؤال هو هذا. فقال الإمام: فقال لا ولا قلامة ظفر. القلامة من التقليم، ما يقع عند تقليم الظفر، يعني جزء بسيط شيء صغير. ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن يوضع، فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء. هذا الحجر ليس جزءا من الكعبة المشرفة، إنما وضعه إسماعيل لأنه دفن فيه أمه وفيه قبور أنبياء فكره أن يوطى، ويقال أيضا أن فيه قبر إسماعيل كذلك. فهذا الحجر ليس جزءا من الكعبة المشرفة، هذه رواية. إذا كان ليس جزءا من الكعبة المشرفة، لازم ذلك شوي تفولي، لازم ذلك أنه لا يجزي استقباله عند الصلاة لوحده، وأيضا لا يجب إدخاله في الطواف. لكن في الطواف دلت الأدلة على وجوب إدخاله، تلك مسألة أخرى، ولا ملازمة بين الأمرين. هذه رواية. رواية أخرى رواية تونس ابن يعقوب في الجزء الخامس، في الجزء الخامس صفحة 276 أبواب أحكام المساجد، الباب 54 الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين ينصرف إلى محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب الثقة، وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسين في الفهرست صفحة 400 ترجمة رقم 608، قال: أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسين، والطريق صحيح بناء على وثاقة ابن أبي جيد لأنه من مشايخ النجاشي، وليس بصحيح بناء على عدم تمامية هذا المبنى. وقلت مرارا أن هذا المبنى ليس بتام على أطلاقه، عبارة الشيخ النجاشي لا تفيد إلا أنه لا يروي عن الضعيف، أما أنه لا يروي إلا عن الثقة فليس في عبارته دلالة على ذلك. عن الحسن ابن علي، الحسن ابن علي مشترك بين جماعة من الثقات، هم الحسن ابن علي الوشاء، والحسن ابن علي ابن فضال، والحسن ابن علي ابن بقاح، والحسن ابن علي ابن النعمان، والحسن ابن علي ابن يقطين وغيرهم. نعم توجد موارد يراد بالحسن ابن علي غير هؤلاء، تعرف بقرينة الراوي والمروي. من أراد أن يراجع هذه الموارد فليراجع معجم رجال الوسائل صفحة 587. والمقصود به هنا، مع أن الاسم مشترك بين جماعة من الثقات، المقصود به هنا الحسن ابن علي ابن فضال بقرينة روايته عن يونس ابن يعقوب ورواية محمد بن الحسين عنه. والحسن ابن علي ابن فضال ثقة، قيل أنه كان عمره كله فضحيا فمات وقد قال بالحق، فطحي ثقة، لكن يقال أنه قد رجع إلى الحق في آخر حياته. ولذلك عبر السيد الخوي رحمة الله عليه في المستند في الجزء 11 صفحة 420 عن هذه الرواية بالموثقة، بناء على أمرين: وثاقة ابن أبي جيد لأنه من مشايخ النجاشي، وأن المراد بالحسن ابن علي هو الحسن ابن علي ابن فضال، وإلا لو كان غير الحسن ابن علي ابن فضال فالمفروض أن يعبر عنها السيد الخوئب الصحيح رحمة الله عليه، لأنه يتبنى وثاقة جميع مشايخ النجاشي. الرواية نرجح أنها فيها مشكلة سندية. عن يونس بن يعقوب قال: النجاشي أبو علي الجلاب البجلي الدهني، بجيلة من دهن، فخذ من عشيرة، اختص بأبي عبد الله وأبي الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام، وكان يتوكل لأبي الحسن، ومات بالمدينة في أيام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، فتولى أمره وكان حظيا عندهم موثقا، وكان قد قال بعبد الله ورجع، يعني آمن بإمامة عبد الله الأفطح لكنه رجع عن ذلك، ووثقه الشيخ الطوسي كذلك. قال الرواية: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: إني كنت أصلي في الحجر، فقال لي رجل: لا تصلي المكتوبة في هذا الموضع، فإن في الحجر من البيت. أسأما فإن الحجر من البيت، أو إن في الحجر يعني جزء من الحجر من البيت. فقال: كذب، صلي فيه حيث شئت، ليس من البيت. لازم ذلك أنه ليس من البيت شنو؟ جاوبوني. يجوز استقباله، يجوز استقباله، لا يجوز استقباله. أما إدخاله في الطواف فتلك مسألة أخرى. هذه رواية. الرواية الأخرى رواية زرارة في الوسائل، هاي الرواية حديث، هذا الحديث الأول نفس المصدر الجزء الخامس صفحة 276 الباب 54 من باب أحكام المساجد. الحديث الثاني قال: وعنه، أي وعن محمد بن الحسين، والكلام في الطريق نفس الكلام، فيه ابن أبي جيد، عن الحسن ابن علي ابن فضال وعبد الله الحجال. وابن فضال قلنا أنه فضحي ثقة، وعبد الله الحجال هو عبد الله ابن محمد الأسد الحجال ثقة. والرواية صحيحة السند بناء على وثاقة ابن أبي جيد. وأما وقوع ابن فضال فيها فهو في طبقة واحدة مع الحجال الثقة، ولا أدري لماذا عبر عنها السيد الخوي رحمة الله عليه بالموثقة. اللهم إلا إذا أنه لم يرى توثيق الحجال، لعله المقصود به غير الأسد الثقة، فاعتبرها موثقة من جهة ابن فضال، وابن أبي جيد لا مشكلة عنده فيه. هذه الرواية أيضا عن ثعلبة بن ميمون ثقة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت، فقال: لا ولا قلامة ظفر. هذه روايات متعددة، على الأقل الأولى منها صحيحة السند وتامة الدلالة على أن الحجر ليس من البيت، ليس من الكعبة المشرفة، فلا يجزي استقباله دون استقبال الكعبة المشرفة. نعم، لا شك في وجوب إدخاله في الطواف بدلالة روايات عديدة. من هذه الروايات موجودة في الباب 31 من أبواب الطواف الجزء 13 صفحة 356، روايات كثيرة، منها الحديث رقم 2 في الباب 31. قال محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، هذه الرواية حسنة بإبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، فالرجل يطوف بالبيت فاختصر في الحجر، في الوسائل فيختصر، في المصدر فاختصر، فاختصر في الحجر. شنو يعني اختصر في الحجر؟ يعني دخل بين الحجر وبين الكعبة المشرفة، يعني لم يدخل الحجر في طوافه. قال يقضي ما اختصر من طوافه. لماذا يقضي؟ يعني يجب إدخال الحجر في الطواف، وروايات كثيرة دالة على ذلك. لكن هذا لا يستلزم، ليس في هذه الروايات ما يشير أنه من الكعبة المشرفة، حكم آخر تعبدي أننا ندخل في الطواف مع الكعبة حجر إسماعيل، لا ملازمة بين الأمرين، لا يستلزم وجوب إدخال الحجر في الطواف، لا يستلزم كونه من الكعبة المشرفة، هذا ليس بلازم. هذه الروايات لا دلالة فيها، مضافا إلى وجود روايات دالة وصريحة أنه ليس من الكعبة المشرفة، فلا يجزي استقباله عن استقبالها. لكن العلامة الحسن ابن يوسف ابن علي المطهر الحلي المتوفى 736 في نهاية الإحكام في معر 36 تأكد في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، اختصارا يعرف بالنهاية، في الجزء الأول صفحة 392 نشر مؤسسة إسماعيليان تحقيق السيد مهدي الرجائي الطبعة الثانية 1410، قال ويجوز أن يستقبل الحجر لأنه عندنا من الكعبة. عبارة عندنا مصطلح يقصد به عند الإمامية، ويوجد احتمال ضعيف أنه يقصد عندي بحسب رأيي، لكن هذا الاصطلاح غير معتاد أن يستعمله فقهاءنا المتقدمون، يستعملون عندنا يعني عند الإمامية. فإذا هو العلامة يدعي أن الإمامية ترى أن الحجر من الكعبة المشرفة. أصرح من ذلك عبارة الشهيد الأول محمد ابن جمال الدين مبكي العاملي المتوفى 786 هجرية. بعدين نجرد نقول دعوة هو ادعاها، ظاهر عبارته هذا، بس بعدين صح لو مو صح، مو مخالف، المشهور خلافه، مو بس مخالف، بعدين نقول منين هذا الجابة. أصرح من هذا لعله يحتمل في عبارة العلامة أنه يقصد عندي لعله، لكن الشهيد الأول في ذكر الشيعة في أحكام الشريعة تحقيق مؤسسة البيت لإحياء التراث الطبعة الأولى الجزء الثالث صفحة 169-170 قال ظاهر كلام الأصحاب أن الحجرة من الكعبة بأسره. بعد هذا بعد واضح وصريح، ظاهر كلام الأصحاب، أصلا نسبه كأنه يدعي الإجماع مو أكثر الأصحاب، ظاهر كلام الأصحاب أن الحجرة من الكعبة بأسره، وقد دل عليه الناقل أكثر من هذا بعد أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، وكان كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله، يعني شنو من الكعبة المشرفة. ونقل عنه صلى الله عليه وآله الاهتمام بإدخاله في الكعبة. هسه شنو نقل عن اهتمام بإدخاله في الكعبة والطواف في الاستقبال؟ غير واضح. وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى ما كان. ونقول ردا على كلام العلامة والشهيد الأول، أما نسبة القول بأن الحجر من الكعبة للأصحاب فليست بتامة، لأنه لا يوجد من يقول بذلك من الأصحاب صريحا، أصلا لا يوجد أصلا لا يوجد أحد يقول بذلك صراحة أنه من الكعبة. نعم يقولون بوجوب إدخاله في الطواف، هذه مسألة أخرى، أما أنه من الكعبة لا يوجد عدا العلمين، عدا العلامة وعدا الشهيد الأول. وأما قول الشهيد الأول، هذا الرد الأول على العلمين، إذا كانت عبارة عندنا يعني مقصود عند الإمامية وظاهر كلام الأصحاب يعني أصحابنا من الإمامية، فلا قائل صريحا بذلك غير العلامة والشهيد الأول. وأما قول الشهيد الأول بأنه قد دل عليه الناقل، فلم يرد شيء من ذلك من طرقنا ولا في رواية ضعيفة. نعم هو مروي في كتب العامة، هذه روايات من العامة، أما من طرقنا فلا توجد ولا رواية ضعيفة تقول أنه جزء من الكعبة المشرفة، بل العكس، الروايات منعقدة على نفي كونه من الكعبة المشرفة، ولا قلامة الضف ليس من الكعبة المشرفة وليس جزءا منها، بحيث ولا قلامة ضف. لذلك قال السيد محمد بن علي الموسوي العاملي المتوفى 1009 هجرية في مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث طبعة الأولى 1410 الجزء الثالث صفحة 123، قال معلقا على كلام الشهيد الأول وما ادعاه من النقل لم أقف عليه من طرق الأصحاب. نعم هو مروي من العامة، وقريب من ذلك ما قاله الشيخ يوسف البحراني المتوفى 1186 هجرية في الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة طبعة دار الأضواء الطبعة الثالثة جزء السادس صفحة 347، قال وأما ما ذكره في الذكرى من النقل الذي دل على أن الحجر كان في البيت في زمن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى آخره، فلم نقف عليه في أخبارنا، وبه اعترف جملة من علمائنا، أي اعترفوا بعدم نقله. هذا تمام الكلام في حجر إسماعيل، من الواضح المسلم عندنا أنه ليس جزءا من الكعبة، ولا يجزي استقباله عن استقبال الكعبة المشرفة، إلا إذا كان استقباله يستلزم استقبال الكعبة المشرفة فالأمر واضح. بقي شيء في القبلة، انتهينا من أبحاث القبلة، لكن بقي شيء لعله تجدر الإشارة إليه، إن من طرق معرفة القبلة هو اتجاه قبر المعصوم مثلا، اتجاه قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، فمن دفنه هو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وهو معصوم، لا يتصور في حقه الخطأ في تحديد القبلة التي يجب توجيه المتوفى إليها موضوعا على خده الأيمن. وهكذا اتجاه قبر أمير المؤمنين، فقد دفنه الحسنان عليهما أفضل الصلاة والسلام، ولا يتصور الخطأ في تحديدهما للقبلة. لكن نجد أحيانا أن اتجاه قبر المعصوم فيه شيء من الخطأ، فلا بد من الانحراف عنه، على الأقل في قبر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يوجد انحراف عن الشباك إلى الغرب بزاوية بحدود 20 درجة، فما هو تفسير ذلك؟ هذه إشارة إضافية ليست من الأبحاث، تشخيص موضوع. نقول توجيه المعصوم في قبره شيء، والبناء اللاحق على القبر شيء آخر. فالبناء بناه الشيعة، فإذا قلنا بأن الشيعة قد راعوا في البناء جهة القبلة، فيكون ذلك ملحقا بحكم قبلة المسلمين. كيف تكون قبلة المسلمين علامة من علامات تحديد القبلة؟ يكون الأمر كذلك، ولا يعتمد على ذلك بنحو القطع والجزم باعتبار أن المعصوم قد دفن معصوما، لأن دفن المعصوم في قبره شيء، والبناء الملحق على ذلك القبر شيء آخر. أما إذا قلنا بأن المسلمين، بأن المؤمنين، بأن الشيعة عندما بنوا الصندوق وضعوا الشباك على القبر لم يراعي القبلة، ليس مهما أن يراعي القبلة، مراعاة القبلة في الدفن، ولم يهتموا بمراعاة القبلة في وضع الشباك، وضعوا الشباك لحسابات تتعلق بالمساحة، تتعلق بالسعة، بالضيق، فلا يلحقه حتى حكم قبلة المسلمين. شو أنت تقول؟ دفن المعصوم نجزم أنه باتجاه القبلة، لكن لا ندري نحن أين جسد المعصوم حتى نعرف أين هي القبلة. ما موجود هو البناء، البناء بناه الشيعة، وهنا فرضان: فرض أنه قد راعوا في البناء أن يكون إلى جهة القبلة، فيكون حكمه حكم قبلة المسلمين، وهذه أمارة عند الجزم بخطئها لا يؤخذ بها، أمارة عندما نجزم ونشخص بأنه هذا خطأ فلا نأخذ بذلك. وأما إذا لم يكونوا قد اهتموا بذلك وراعوا ذلك، فأصلا لا يلحق ذلك بقبلة المسلمين. ومن الواضح أن المحراب في مسجد الكوفة دقيق في قبلته، لكن القبلة في الحرم العلوي تنحرف عن الشباك، قلت بزاوية بحدود 20 درجة. صحيحة في محراب مسجد الكوفة وفيها انحراف في الحرم العلوي، فإذا قلت إن بناء الصحن العلوي كان بإشراف الشيخ البهائي رحمة الله عليه، وهو الخبير بفن الهندسة والرياضيات، أجابوا عن ذلك أنه لم يرد ما يشير إلى أن الشيخ قد راعى في بناء الصحن أن يقع إلى جهة القبلة، بل انحراف، بل كل ما أشير له أنه راعى زوال الشمس، وأنها إذا دخلت إلى محل معين من الصحن قد تحقق زوالها، ولم ترد إشارة إلى أنه دقق في قصة القبلة، هذا أولا. وثانيا، لعل الشيخ البهائي قد صمم بناء الصحن الشريف على الوضع الذي بني عليه الحرم المطهر من قبله رعاية للتناسق، فلعل الخطأ كان من قبل من سبقه وليس من قبله. ما اهتم لهذا، ما اهتم لاتجاه القبلة، ومو هو الدافن. مرة نقول أنه لم يكن في باله تجاه القبلة، شنو علاقة الشباك بتجاه القبلة؟ توجد محاريب، توجد مساجد، توجد كذا، ما له علاقة. ومرة نقول هو حتى لو كان يعرف أن الاتجاه اتجاه الشباك ليس باتجاه القبلة، لكنه راعى بناء من سبقه رعاية للتنسيق، ولم يكن في باله الاهتمام بقصة إن الشباك سيكون قبلة وسوف يكون علامة من علامات تحديد القبلة. خلينا نطبق الأبواب. وين وصلنا حجر إسماعيل؟ لا قرينا، قرينا حجر إسماعيل. دلت رواياتنا على عدم كفاية استقبال حجر إسماعيل في الصلاة، وإن وجب إدخاله في الطواف لأنه خارج عن الكعبة المشرفة. هاي لأنه شنو؟ لمن ترجع؟
حجر إسماعيل
ترجع على عدم كفاية، مو ترجع على وجوب إدخاله في الطواف، ترجع على عدم كفاية استقبالي حجر إسماعيل. لماذا عدم الكفاية؟ لماذا؟ لأنه خارج عن الكعبة المشرفة. فلاحظ صحيحة معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو أو في شيء من البيت، فقال لا ولا قلامة الظفر، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن يوضع، فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء وغيرها. هذا طبعا جبت لكم روايات أخرى صحيحة على مبنى السيد الخوئي سنديا، ونرجح عدم صحتها السندية مع وضوحها الدلالي. هذا ولكن قال العلامة: ويجوز أن يستقبل الحجر لأنه عندنا من الكعبة. أعطيتكم المصدر. وقال الشهيد، الشهيد الأول: ظاهر كلام الأصحاب أن الحجر من الكعبة بأسره، وقد دل عليه الناقل أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاقتصروها بحذفه، وكان كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله، ونقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة، وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج ورده إلى ما كان. وعلق السيد العاملي صاحب مدارك الأحكام بقوله: وما ادعاه من النقل لم أقف عليه من طرق الأصحاب، وقريب منه جواب الشيخ يوسف البحراني. صلوا على محمد وآل محمد.